أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالمؤلف رحمه الله قد ذكر تفسير هذه الآيات التي سنسمعها بعد قليل إن شاء الله، والله عز وجل يوجه عباده ويدعوهم إلى الابتعاد عما يدخلهم في الأمور المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله يقول يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. سبق ذكر الآيات التي وسوس الشيطان فيها لآدم ودعاه لارتكاب تلك المخالفة لأمر الله عز وجل، فالله عز وجل أسكن آدم وزوجه الجنة وأباح لهم كل ما في الجنة إلا شجرة واحدة نهاهم عن أكلها، والشيطان قد أخذ على نفسه أن يغوي بني آدم وأولهم آدم، لأن دعوها على آدم أنه هو السبب فيما حدث له، ولكن السبب هو منه، وكل من تبع إبليس وخالف أمر الله يستحق ما حكم الله عز وجل به عليه. فإبليس أمره الله عز وجل بالسجود لآدم مع الملائكة، وليس السجود سجود عبادة، وإنما هو السجود تكريم، يعني لما خلقه الله عز وجل وأراد أن يبين للملائكة هذا الرجل وهذا المخلوق، وورد في آيات أخرى يعني بيان فضله، فحينما أمرهم بالسجود له تكريما له امتنع، الملائكة كلهم سجدوا إلا إبليس، قال أسجد لمن خلقت طينا؟ خلقته من تراب وأنا خلقتني من نار، فكيف أسجد له؟ القضية ليست في قضية السجود، القضية في الطاعة وفي المعصية. الله عز وجل أمرك فعليك أن تطيعه، ولا تطيعه إلا في الأمور التي عقلك يقبلها، لأن العقل قاصر، وما جعل الله عز وجل يعني مناط الأحكام في قضية ما يقبله العقل يؤخذ به وما لا يقبله لا يؤخذ به، وإلا لو كان الأمر كذلك كان ما يحتاج إلى الرسل ولا إلى الكتب، وإنما الأمر إلى الله عز وجل، ويقدر ما يشاء، وقدر على العباد جميعا الذي سيحدث منهم، لأن الله عز وجل خلق الخلق، وسبق الحديث عن ذلك أنه حينما خلق القلم وقال له اكتب، قال له ما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، فكل ما أراده الله عز وجل مكتوب. أولا الله علمه، ثم بعد ذلك أمر بكتابته، ثم شاءه وقدره، ثم يخرج هذا المقدر على ما أراد الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث حديث القدر خاصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن كل إنسان أوجده الله عز وجل قدر له ما سيكون عليه، وهل سيكون من أهل الجنة ولا من أهل النار، الله قدر ذلك وبين هذا، وأخبر في كتابه أنه فريق في الجنة وفريق في السعير. اقرأوا القرآن تجدون أن الله عز وجل أخبر في كتابه على أن فريق في الجنة وفريق في السعير. طيب الصحابة سألوا يعني ففيما هذا العمل، يعني ما دام شيء مفروغ منه فماذا نصنع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له، لأنك أنت لا تعلم أنك من أهل الجنة ولا من أهل النار، ما في أحد منا يعلم، وإلا لو كان الإنسان يعلم أنه من الفريق الآخر سيستمر إما يعمل وإما يترك. إذا عرف أنه من أهل النار يقول خلاص لماذا أعمل، إذا عرف أنه من أهل الجنة خلاص يقول لماذا أعمل، أنا من أهل الجنة. ولكن الله عز وجل أخفى هذا العلم على عباده، ما أحد يعرفه. الآن الأجل أنت ما تعرف، الموت ما تدري متى تموت، لو كان عندنا خبر الإنسان الخبر عنده سيموت بعد سنة بعد سنتين بعد شهر بعد شهرين، سيتفرغ للعبادة وسيترك كل أعمال الدنيا خلاص لأنه قرب الوقت، لكن الموت لا يأتي إلا باقته. يعني الإنسان الآن يتحدث يمكن الآن يموت إذا وصل الأجل خلاص. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما سألوه ففيما العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وضرب لهم الأمثلة التي تبين هذا المعنى، وذكر في الأحاديث الواردة في هذا الباب قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، بمعنى أنه قرب القرب الأجل، فإذا قرب الأجل عند ذلك تأتي النتيجة والخاتمة ما هي. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حث على طلب حسن الخاتمة، يعني دائما الإنسان يسأل حسن الخاتمة ما يدري بماذا يختم له. ولهذا أعطاهم المثال والمثال المحسوس، قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. طبق هذا في نفس الوقت يعني في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، حيث جاء رجل يعني من الكفار كافر بالله عز وجل يعبد الأصنام ويرتكب كل ما يرتكبه الكافر لأنه لا يخاف عقابا ولا يؤمن بالبعث. فهذا الرجل لما جاء والرسول مع أعدائه في المعركة فقال له هل أسلم أو أقاتل، يعني هل أدخل أولا في الإسلام لأنه كافر جاء، هل أسلم أو أقاتل؟ قال لا أسلم أولا ثم قاتل ثانيا. فنطق لله بالشهادة شهادة الوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل المعركة قاتل فقتل، قتل شهيدا ولم يصلي لله ركعة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الذي سمعنا إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب الذي كتب له في بطن أمه أنه من أهل الجنة. هذا الذي سبق له الله عز وجل هيئ الأمر الذي سيموت عليه فقتل شهيدا بعد أن نطق بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ولم يصلي لله ركعة، فصار من أهل الجنة بدون عمل. الذي كلف به هو الشهادة فنطق بالشهادة ومات على كلمة التوحيد، ولم يعمل لله شيئا غير الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث لأن في صحيح البخاري في كتاب القدر أن الله عز وجل وكل بالأرحام ملكا، فإذا بلغت النطفة في الرحم 120 ليلة ويأتي في الوقت هذا التخليق لهذه النطفة، الله يأمر هذا الملك الذي هو موكل بالأرحام فينزل لكتابة 4 كلمات لهذا المولود بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. فإذا كتب أجله وكتب رزقه وكتب أنه شقي أو سعيد هذه الحاجة الأربع لا يخرج عنها. الرزق مكتوب لك الذي قدره الله عز وجل لك، لكن ليس معنى أنك ما تعمل تجلس وتقول الرزق سينزل على ما ينزل عليك من السماء، الرزق يحتاج لك تشتغل. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو غيره من الصحابة السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، تمطر ماء على الأرض وانت تروح تحرثها. والله عز وجل أخبر في قضية الحرث أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، ثم أخبر أنه لو شاء لجعله حطاما فظلتم تفكهون. فالشاهد أن الإنسان كتب رزقه، هذا الرزق لا ينزل عليك مباشرة وإنما تأتي أسباب فعليك أن تعمل بهذه الأسباب. ولهذا الرسول أخبر عن الطير قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يعني الطيور صلاة الفجر يتنام في الليل، ما هو مثل شبابنا الآن، الشباب يبيتون الليل كله يعني يشتغلون ما ندري في أي شغل، إذا جاء وقت الفجر قرب ناموا وخلص هي النومة، لا في صلاة فجر ولا صلاة ظهر ولا صلاة عصر. وهذا كل شيء معروف في البيوت، يعني كلنا نعرف هذا، بس على الإنسان أن يجتهد قدر ما يستطيع في توجيه أبنائه ومن تحت يديه. فالله عز وجل حكم لهذا الإنسان أن يكون من أهل الجنة أو من أهل النار، وقدر لك الرزق وأعطاك الأسباب أن تعمل. فهذه الأشياء المكتوبة لك لا تتأخر، لا بد منها. الصحابة سألوا قالوا فيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أنت تعمل والباقي على الله، هو الذي يسر لك هذا. وتكون الخاتمة لمن كان من أهل الجنة بالخاتمة الحسنة، ولمن كان من أهل النار بالخاتمة السيئة. ولهذا أيضا في نفس الحديث هذا أن رجلا كان يقاتل الكفار وأن الصحابة قالوا ما أبلى مثل فلان، يعني ما في أحد عمل عملا في الكفار الآن مثل فلان. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار، فتعجبوا كيف يعمل في الكفار هذا العمل ويكون من أهل النار والرسول لا ينطق عن الهوى. فقال الرجل أنا لكم به، فذهب يتابعه في المعركة وهو يضرب في الكفار وهم يضربون فيه حتى كثرت فيه الجراحة، أصبح جسمه مهلهل، ما في مكان حط الأصبع إلا فيه طعن برمح أو ضرب بسيف، فلم يصبر حتى يموت شهيدا، وإنما أخذ سيفه ووضعه في صدره وقتل نفسه. والصحابة عندهم علم أن من يقتل نفسه في النار، ولهذا حينما عمل ذاك العمل جاء هذا الرجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الذي قلت أنه من أهل النار قتل نفسه. إذن أنا أوجه كلامي أيضا إلى الشباب الذين يفجرون أنفسهم الآن، واحد يأخذ الحاجة هذه المتفجرة ويخليها في جسمه ويروح يفجرها، يفجر نفسه والآخرين، قتل نفسه وقتل الآخرون، هل هذا معنى للجنة؟ فيه ناس في شباب يفتون هؤلاء، ولكن لو كان الشباب عندهم عقول لقالوا لهذا المفتي ما دام الجنة تعرف أنها ما بينك وبينها إلا أن تقتل نفسك البس هذا الجهاز مثلنا وندخل كلنا مع بعض للجنة، والإنسان في هذه الدنيا كلها ما يريد إلا الجنة والفرار من النار، فما دام تأكد أنه من أهل الجنة فلماذا يتأخر؟ فلو قال لهم هكذا ما يروحون. ولهذا قد قال بعض العقلاء لهم، قال لمفتي من هذا النوع، هو الحقيقة مفتي ما هو مفتي، قالوا من هذا النوع، قال هو جالس لأنه عنده عمل يعني يجيب الجماعة لمثل هذا ويدخلهم في الجهاد هذا الذي يسميه جهادا. فينبغي للإنسان يكون على بينة وعلى عقل، والعقل إذا ذهب من الإنسان بالفعل رفع عنه التكليف، لكن هذا عقله موجود، ولكن عقل شيطاني. والصحابة يعلمون هذا الحكم، ولهذا جاءوا للرسول وقال ذاك الرجل الذي قلت أنه من أهل النار قتل نفسه. الله عز وجل الآن يوجه لنا هذا الخطاب بعدما أمر آدم وحواء وأذن لهم بالسكنة في الجنة وأباح لهم كل ما في الجنة إلا شجرة واحدة نهاهم عنها، فوسوس لهم الشيطان لأنه عدوهم، فوسوس لهما حتى أطاعه في هذه القضية، فأكلا من الشجرة فبدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين. إذن الله عز وجل يقول لنا يا بني آدم، كلنا من بني آدم كما تعرفون، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، والفتنة هي الابتلاء والاختبار، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. إذن نحن على بينة وعلى بصيرة، والله عز وجل نهانا أن نعمل بما عمل آدم حيث أخطأ، ولكن إذا أخطأ الإنسان ورجع إلى الله عز وجل، لأن كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، إذا رجع صار مثل آدم مثل أبيه، لأنه وقع في الخطأ ثم استغفر ربه ورجع إليه. إبليس وقع في الخطأ واستمر على خطئه، فكل واحد يرتكب المعصية ويستمر عليها معناه قدوة الشيطان، فالشيطان لم يتب ولم يرجع إلى الله عز وجل بل واصل، أما آدم فقد رجع إلى الله وتاب إليه. إذن ما دمت من بني آدم فعليك أن تقتدي بأبيك، وهو أن الإنسان قد يخطئ، ما في إنسان معصوم، الخطأ مكتوب على بني آدم، قد يخطئ الإنسان لكن عليه أن يرجع إلى الله، فكل من وقع في معصية عليه أن يعود إلى الله. هذا الخطاب من الله عز وجل لبني آدم، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يعني المؤمن الله وليه، والكافر الشيطان وليه، فالشياطين أولياء لهؤلاء. ثم قال في الآية الأخرى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. الفاحشة كل ما فحش، كل عمل يرتكبه الإنسان مخالف لما في كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يسمى فاحشة، فهذه الفاحشة يسميها هؤلاء على أنهم وجدوا آباءهم على ذلك. ومنها من الأمثلة التي أشار إليها المؤلف أن المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وصل بهم الشيطان إلى أن يطوفوا بالبيت عراة رجالا ونساء، لأن الحج يعني من ملة إبراهيم ومفروض على الناس على الطريقة التي بينها الله عز وجل لهم على ألسنة رسلهم، فكانوا على بقايا من دين إبراهيم ومنها الحج والطواف بالكعبة. الشيطان قال لهم هذه الألبسة التي تلبسونها إما من السرقة وإما من النهب، يعني حرام أصلها، والله عز وجل لا يقبل الطيب، فأنتم اخلعوا هذه الألبسة كلها وطوفوا عراة، يعني ما تلبسون شيء فيه معصية، سرقتم هذه الألبسة أو اشتركتم النقود التي اشتريتم بهذه الألبسة أو دخلت عليكم بطريقة غير صحيحة فينبغي أن تتخلصوا منها. هذا الذي قاله وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها آباءنا صدقوا في هذا الكلام، لأنهم وجدوا آباءهم يطوفون عراة فطافوا مثلهم، وجدوا آباءهم يعبدون غير الله، يعبدون الأصنام والأحجار، وكلامهم صدق. يعني قولهم وجدنا عليها آباءنا كلامهم صحيح، ما كذبوا في هذا. ثم قالوا هنا في الآية والله أمرنا بها، وهذا الكلام كذب. يعني الجملة الأولى صحيحة، وجدوا آباءهم على هذه المعاصي يرتكبونها، وقولهم والله أمرنا بها كلامهم هذا كذب، الله عز وجل لا يأمر بالفحشاء كما أخبر في هذه الآية. قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. الله ما يأمر بالفحشاء، وإنما الشيطان هو الذي يأمر بالفحشاء. فكونكم ارتكبتم هذه المعاصي وادعيتم أنكم وجدتم آباءكم عليها، هذا الكلام صحيح وجدتم آباءكم عليها، لكن هل تستمرون على ما أنتم عليه أو ترجعون إلى الله عز وجل؟ إذن ينبغي للمسلم أن يكون على بينة، ولا يجوز له أن يقول لنا الرسول أمرنا بها والله أمرنا بها، وإنما عليه أن يعلم على أنه إذا وقع في معصية عليه أن يعود إلى الله ويتوب إليه، والله عز وجل يقبل توبته. ثم واصل في الآية للتوجيه لنا، قل أمر ربي بالقسط، ما أمر بالفحشاء، أمر بالعدل. فالله عز وجل أمر بالحق، أمر بالعدل، فعلينا أن نتبع أمر الله عز وجل الموجود في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى. والله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فكل شيء يؤتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدلنا عليه هذا كله بأمر الله، يعني نطيع الله ونطيع رسوله. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة تتوجهون بها إلى الله عز وجل أقيموا وجوهكم عندها لله عز وجل، وادعوه مخلصين له الدين، ما تتوجهون إلى الأصنام وإلى الأولياء. ممكن الآن قد يقول الإنسان ما في يعني أصنام مثل ما كانت أيام الجاهلية، وإنما في أولياء. الأولياء الله عز وجل أخبر عنهم في كتابه، ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ممكن أصحاب القبور هذه يدعونهم من دون الله، يمكن كان في وقته ولي لله عز وجل وأنه مطيع لله عز وجل، لكن هل هو طلب منك أن تعبده من دون الله؟ هو دعاك إلى هذا؟ إذا دعا الإنسان إلى أن يعبد دون الله عز وجل بأي عبادة كانت عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى أن تقوم الساعة. فينبغي للمسلم أن يكون على بينة، فلا يدعي هذه الدعوة. الله عز وجل لم يأمر إلا بالعدل وبالقسط، وأتباع الأنبياء لا يأمرون إلا بذلك. فإذا جاء إنسان ودعا ناس إلى غير عبادة الله الحق، دعاهم إلى نفسه، فينبغي أن نعلم على أن هذا من هذا الصنف الذين يقولون وجدنا عليها آباءنا. الله عز وجل لا يأمر إلا بالعدل ولا يأمر إلا بالقسط ولا يأمر بالفحشاء. فإذا دعاك إنسان إلى أن تدعوه من دون الله عز وجل وتستغيث به وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، لا تقبل منه هذه الدعوة. أنت لك خالق ولك آمر، وهو الله عز وجل خلقك وأمرك، وأمرك بما في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن لا يخرج عن كتاب الله ولا عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تجد أحد ممن يدعي الولاية أن يكون على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام ولا على منهج أصحابه أبدا. فمن ادعى مثل هذه الدعوة فهو مخالف لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الدعاء عبادة. الله يقول قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. ادعوه مخلصين له الدين، فالدعاء عبادة، لا يجوز أن يدعى غير الله. فيما لا يقدر عليه إلا الله. فإذا كان نجد في هذه الدنيا قبور وضع عليها يعني قباب ودع الناس إلى زيارتها والاستغاثة بها وطلب منها ما لا يطلب إلا من الله، فهذا كله شرك بالله، وقد يصل إلى الخروج من الإسلام كلية. لأن الإنسان إذا كان يعتقد أن هؤلاء يقدرون على ما يقدر عليه الله فهذا شرك، وشرك أكبر. الذين يقولون نحن نتوسل بالصالحين ونسمي هذا توسل، هذا ليس ما توسل. التوسل بالصالحين بينه العلماء. تذكرون في قصة صلاة الاستسقاء حينما تتأخر الأمطار عن الناس، السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس ويدعو. دخل رجل والرسول يخطب في هذا المسجد وقال يا رسول الله هلكت الأموال وجعت العيال فادعوا الله لنا. رفع الرسول عليه الصلاة والسلام يديه إلى السماء ودعا، واستجاب الله دعاءه، ونزلت الأمطار في نفس الوقت، لم يخرجوا من المسجد إلا والأمطار نازلة. يعني شوف تعبيرهم، يعني هلكت العيال أو هلكت الأموال وجعت العيال، لأن معيشتهم هي على الأمطار وعلى المماشي التي تأكل مما تنبته تلك الأمطار، لأن الأسباب الله عز وجل جعلها لمثل ذلك. الله ينزل الغيث ينبت به الزرع. فلما تأخرت الأمطار وصار القحط حدث ما حدث، فطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء الذي سمعته. الله استجاب دعاءه واستمرت الأمطار أسبوعا كاملا، الناس لا يرون الشمس، سحب مستمرة وأمطار مستمرة. والإنسان طبيعته يعني إذا جاء الخير كثر يعني ضاقت نفسه، وإذا جاء الشر كذلك ضاقت نفسه. فجاء ذاك الرجل أو غيره وقال يا رسول الله خربت الديار يعني من كثرة الأمطار، أمطار لازلة في الليل والنهار، فادعوا الله أن يصرفها عنا. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الرجل هذا ما هو الأول وما غيره؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والأشجار والأودية ومنابت الشجر، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر. ففي نفس الوقت استجاب الله دعاءه وتفرقت السحب وصارت الأمطار على الجهات التي يستفيدون منها ولا تضرهم. كيف يستفيدون منها؟ الأمطار على الجبال وعلى الآكام، هذه منابت الشجر التي ترعى فيها المواشي. ثم تأتي السيول يستفيدون منها. ففي نفس اللحظة استجاب الله دعاءه وتفرقت السحب، طلعت الشمس وخرجوا يمشون في الشمس الناس. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد أصاب الناس جدب وقحط حتى سموا العام عام الرمادة، يعني لتأخر الأمطار هلكت الأشجار حتى صارت مثل الرماد كأنها احترقت. فطلبوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء، وهذه سنة. فجمعهم وصلوا. بعد أن انتهت الصلاة نسمع لكلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في صحيح البخاري في كتاب الاستسقاء. قال للعباس، قال كنا نتوسل برسول الله. اسمع التعبير هذا وطبقوه حتى تعرفوا التوسل الآن اللي عند الناس والتوسل المشروع. قال كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. طيب كيف كانوا يتوسلون بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ مثل ذاك الرجل لما دخل المسجد قال يا رسول الله هلكت الأموال وجاءت العيال فادعوا الله لنا، فدعا الله فاستجاب الله دعاءه. فيقول كنا في زمن الرسول إذا جتنا مصيبة ولا شيء نأتي للرسول عليه الصلاة والسلام ونتوسل به وهو يدعو الله. والآن الرسول قد مات
ولا يمكن أن نطلب منه وهو في قبره هذا الطلب، وإنما نتوسل بأحد أقرباء الرسول عليه الصلاة والسلام وهو العباس. فقام العباس فدعا فاستجاب الله دعاءه. ارجعوا لصحيح البخاري وتقرؤون في الشرح ما هو الدعاء الذي قاله العباس رضي الله عنه حينما دعا وقال أنه لا ينزل يعني ضرر إلا بذنب من الناس، ولا يرفع إلا بتوبة، إذا تابوا الناس الله عز وجل يرفع عنهم ذلك. فرفع يديه للسماء ودعا بهذا الدعاء أنه لا ينزل عذاب ولا قحط ولا شيء يصيب الناس إلا بتوبة من إلا بظلم منهم، فعليهم أن يتوبوا إلى الله. فقال في دعائه: وهذه أيدينا مرفوعة إليك بالدعاء، وطلب من الله عز وجل الاستجابة. قال الراوي، وتجدون كما قلت لكم لطلاب العلم خاصة، أن ثارت السحب من جميع الجهات وارتفعت ثم هطلت الأمطار وسق. نريد الآن أن نتبين عن التوسل الآن، ما هو التوسل هذا اللي عمله عمر بن الخطاب وهو خليفة راشد، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليه بالنواجد وإياكم والآراء المخالفة. هذا دعا هذا الدعاء والله عز وجل استجاب دعاءه. هذا الرجل حي، الرسول أفضل منه ومن الأنبياء جميعا ومن الناس جميعا باتفاق العلماء. لو كان التوسل يجوز به بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لما عدل عنه هذا الخليفة الراشد الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وعمر بن الخطاب من الخلفاء الراشدين. إذن الصحابة فهموا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أن التوسل هو الطلب من الحي أن يدعو الله، وهم يؤمنون على دعائه. التوسل أن نطلب من الرجل الحي الذي نتوسل ونتوهم ونظن فيه الخير، نطلب منه أن يدعو الله لنا ونحن نؤمن على دعائه. إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلب من العباس أن يدعو الله، وهم أمنوا على دعائه واستجاب الله دعاءه وجاءتهم الأمطار. هو يعلم أن الرسول أفضل من العباس ومن غيره، فلماذا عدل وطلب من هذا الرجل أن يدعو الله والرسول أفضل منه؟ يعلم على أن التوسل هذا ما يكون بالذوات ولا يكون بمن مات. الرسول يعني التلبيس اللي يقدموه لهؤلاء يقولون الرسول حي في قبره، وهذا لا شك، والأنبياء أحياء كما وجدهم الرسول حينما عرج به للسماوات العلى، لكن حياتهم هذه ما تقوم عليه أحكام في الدنيا، لأنهم بلغوا ما عندهم، فالرسول بلغ كل شيء ما في حاجة. ولهذا اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في قضايا معينة. لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته ممكن أن يقضي بينهم، كان جاءوا إلى الرسول وقفوا على قبره وقال: يا رسول الله عندنا كذا وكذا نريد الحل. أظنكم فاهم من هذا الكلام. هل جاء عن أحد من الصحابة وأولهم الخلفاء الراشدون أنهم جاءوا إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه شيئا؟ أظنكم كلكم تعرفون أن هذا لا يوجد، وإذا وجد عند ناس بعض الكتب فهذا كله دجل على الناس الآخرين الذين يريدون يعني يضلونهم عن سبيل الله. إذن نفس الاستغاثة أو التوسل معناه تأتي إلى هذا الرجل الحي وتطلب منه أن يدعو الله وأن تتؤمن على دعائه. هذا الرجل الحي معناه احنا نبحث عن الرجل الذي نتوسل فيه أو نظن به أو نشاهده يعمل أعمال الخير فنطلب منه هذا الدعاء، يعني نبحث عن هذا الرجل المطيع لله عز وجل، ما نبحث عن واحد عاصي يرتكب المعاصي ونقول له تعال يعني تدعو الله لنا، هذا يعني هو في حاجة للدعاء لنفسه. إنما نطلب من الشخص الذي نتوسل به بمعنى أننا نعرف أن هذا الرجل من أهل الخير وكل الناس يثنون عليه بالخير، والناس كما قال جاء في الحديث شهداء الله في أرضه. بعض الناس تسأل عنهم أي واحد إيش رأيك بفلان قال ونعم، وبعض الناس تسأل فلان عنه قال لا هذا خلاص هذا بلاش منه هذا ما في خير. إذن هذا الرجل الناس كلهم يثنون عليه بالخير، إذن هذا الرجل الذي يثنون عليه بالخير تأتي إليه وتطلب منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه. الرجل الأعمى الذي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أريد منك أن تدعو الله أن يعيد إلي بصري، ودنا نفهم هذا الحديث لأنه من التلبيسات اللي يلبسون بها على هؤلاء. أولا عرفنا أن الصحابة ما وقف أحد على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام يدعوه لأن يفرج عنه كربة من الكرب أبدا، لأن الرسول كل شيء بلغه. إذن يبقى هذا الكلام الذي يقولون أن الرسول حي، نقول الرسول حي، حياة برزخية لا يعلمها إلا الله ولا تترتب عليه أحكام، فلماذا اختلف الصحابة ولم يأتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليحل المشكلة التي حدثت؟ وأنتم تعرفون الذي حدث بين الصحابة، حدثت حتى حروب في بعد خلافة عثمان بن عفان حينما خرج عليه المجرمون وقتلوه مظلوما جت الفتنة بعد ذلك واختلف الصحابة باجتهاداتهم. لو كان القضية تنتهي بالوقوف على قبر الرسول ويعطيهم الحل لجاءوا، كان جاء علي بن أبي طالب وجاء معاوية والجماعة المختلفين، معاوية يطالب بقتلة عثمان ما يطالب بالخلافة كما سبق الحديث عن هذا، كان جاءوا وقالوا يا رسول الله احنا في مشكلة حلها لنا. طيب لماذا ما صنعوا هذا؟ لأن هذا ليس هو المطلوب من المسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول ترك لنا كل شيء، ترك الكتاب والسنة، فعلينا أن نرجع إلى كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن في الاستسقاء، في الاستغاثة، في التوسل وجدنا ما سمعته. قد تجدون بعض الكتب فيها من هذا النوع، توسل بالصالحين. التوسل بالصالحين هذا معناه يعني هل في صالحون أكثر من أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما طلب من العباس أن يدعو الله لهم؟ الصالحون هم الصحابة هم الخلفاء الراشدون بالدرجة الأولى. إذن التوسل بالصالحين هو طلب الدعاء منهم. نرجع لقصة الأعمى. هذا الأعمى قال للرسول عليه الصلاة والسلام أريد أن يعيد الله علي بصري لأنه يشوف الناس يشوفون وكذا، هو مسكين في هذه الحالة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له إن شئت صبرت ولك الأجر العظيم، الله يعوضك عن هذا، وإن شئت دعوته. فألح قال بل ادعو. ننظر ماذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول قال له توضأ وصلي ركعتين. طيب الصلاة هذه يعني عمل خير، توضأ وصلي ركعتين وادعو بهذا الدعاء، ما هو الدعاء هذا؟ قال يعني طلب من الله عز وجل أن يشفعه في الرسول وأن يشفع الرسول فيه. يعني كيف؟ فهمتم هذا السؤال؟ لأن الرسول قال يدعو بهذا الدعاء اللهم شفعني فيه وشفعه فيا، اللهم شفعني فيه وشفعه فيا. إذن الأعمى هذا هو الآن يدعو للرسول، ما هو هذا الدعاء دعا به؟ أولا عمل عمل خير وهو الصلاة، وثم قال له بعد الصلاة تدعو بهذا الدعاء اللهم شفعه فيه وشفعني فيه. اللهم شفعني فيه يعني أنا أن تقبل دعاءه فيا. سمعتم التفسير هذا؟ يعني هذا الرجل قاله للرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء، يعني يقول له تطلب من الله عز وجل أن يشفعك فيا ويشفعني فيك. إذن معناه أن هذا الأعمى يطلب من الله عز وجل أن يقبل دعاء الرسول فيه ويقبل دعاء الرسول في هذا الأعمى. فالرسول عليه الصلاة والسلام عمل السببين، عمل الخير هذا الذي عمله هذا الرجل، وهذا الدعاء الذي عمله، ثم دعا له فرد الله عليه بصره. العلماء إذا رجعتم، لسيما طلاب العلم، إذا رجعتم لكتب السيرة ورجعتم لهذه القصة تجد هذه من المعجزات، لأنها قضية حسية، ورسول عليه الصلاة والسلام له معجزات، ومن معجزاته هذه القصة، هذا أعمى رد الله عليه بصره، دعا له فرد الله عليه بصره. فتجد كثير من العلماء الذين يتحدثون عن هذه القصة يجعلوها من المعجزات للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن العلماء بيّنوا على أن ما في مانع أن يقول الإنسان مثل هذا القول، لكن هل الناس طبقوا هذا في قضية العميان؟ هل تعرفون فيه أعمى يعني دعا بمثل هذا الدعاء وطلب من إنسان يدعو له هذا الدعاء ورد الله عليه بصره؟ تعرفون شيء من هذا النوع؟ إذا عرفتم شيء دلونا عليه. إذن هذه القصة يعني محددة بالرسول عليه الصلاة والسلام وبذاك الرجل، فالرسول أمره بهذا الأمر ثم دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام فرد الله عليه بصره. وإلا لو كان يجوز التوسل بالناس كما يقولون كان ما فيه ولا أعمى، كل أعمى سيأتي يقول له خلص توسل بهذا الرجل، ما هو كذا يكون الأمر؟ كان العميان كلهم الآن يبصرون، لأن كل واحد أعمى سيأتي عند واحد يقول له ادعو الله لي خلاص والله رد عليه بصره. فينبغي للعاقل أن يفهم أن هذه الدعوة التي يدعيها هؤلاء أنها ليست لها أصل، بمعنى أن هذا الدعاء الذي دعا به هذا الرجل أولا علمه الرسول عليه الصلاة والسلام ثم دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام، ودعاه مقبول ومستجاب عند الله عز وجل. إذن دعاؤنا إن شاء الله يستجاب، لكن في قصة أعمى ما حدثت لأحد مطلقا، مما يدل على أن ما يعمله هؤلاء الذين يدجلون على الناس المساكين أن التوسل يعني يكون بهذا الشكل، هذا الكلام كله ليس له أصل، ليس له أصل لا بالتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته وهو حي حياة برزخية لا يعلمها إلا الله، لأن الصحابة ما عملوا شيء من هذا، وأولهم الخلفاء الراشدون، ولا التابعون عملوا مثل هذا العمل، فما يعمل هذا العمل إلا الذين لا يعرفون السنة ولا يطبقونها، لأن السنة ما دلت على هذا مطلقا، دلت على أنك تطلب من الرجل الذي فيه خير أن يدعو لك. عندك ولد شارد يعني يرتكب الأخطاء وكذا وأنت تعبان منه وتريد أن الله عز وجل يهديه إن شاء الله، تعمل السبب هذا، ما هو السبب؟ تطلب من هذا الرجل الذي فيه خير، تقول له يا أخي أنا أريدك تدعو لي لولدي هذا، هو يدعو وأنت تأمن على دعائه، ربما أن الله عز وجل يتقبل هذا الدعاء، هذا هو التوسل المشروع، ما عدا ذلك هو توسل ممنوع، لا بالموتى ولا بالذوات، حتى لو كان الرجل حي ولكن موجود في مكان آخر ما يقول بجاه فلان هذا أن يحدث لي ما يحدث الذي أريده، هذا لا يصلح ولا ينبغي. إذا كان حيا يدعو هو بلسانه، ما تتمسح فيه وهو موجود وتقول يعني بجاه هذا الرجل خلاص أن الله يعطيني كذا وكذا، إذن ما فيه هذا الكلام، تطلب من هذا الرجل الذي فيه خير تتوسل فيه الخير، تطلب منه أن يدعو وأنت تؤمن على دعائه، كونك تتوسل بذاته أو هو بعيد تدعوه وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا كله شرك بالله عز وجل. فينبغي لطالب العلم أن يتجنب هذا وأن يبين للناس مثل هذا الكلام الذي سمعتم، إذا اقتنعتم به والذي عنده إشكال أرجو منه أن يسألني قبل أن يعلن عني الحاجات هذه التي قلتها. سمعتم يا أخوة جزاكم الله خير، بعض الناس يسمعون من واحد من المشايخ يدرس ويقول كلام ثم ينقلون عنه شيء ما يتأكدون ولا يتثبتون من كلامه، فأنتم سمعتم كلامي، الذي عنده إشكال يسألني قبل أن يعلن عني ما قلت، وكلامي مسجل لهذا، ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق. نكمل، قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، ما ينبغي أن تدعو غير الله وأن تخلص له الدين، ثم قال كما بدأكم تعودون. من الذي بدأنا؟ هو الله عز وجل. أولا بدأنا بخلق أبينا آدم من تراب، ثم أيضا بدأنا بخلقنا من هذه النطفة، بل من جزء من هذه النطفة. فالله عز وجل بدأنا وسنعود كما بدأنا. ما دمت تعلم أنك ستعود فمعناه لابد من حساب، فتستعد لهذا الحساب، لأن الله عز وجل أخبر عن المشركين أنهم أنكروا البعث، والله بين على أنهم سيبعثون وسيعودون. حينما يبعث ويعود الإنسان من أجل إيش يعني؟ الله عز وجل قال ليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، حينما ذكر ارجعوا لسورة النحل تجدون هذه الآية، وقالوا ما يمكن أن نعود مرة أخرى. الله عز وجل بين على أنهم سيعودون وقال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقوله كن فيكون. هم يستبعدون كيف هذا الإنسان بعدما يصير تراب يصير عظام ويتفتت يعود مرة أخرى. الله عز وجل يقول كما بدأكم تعودون. أنت لو فكرت في نفسك، ولهذا قال الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، هذه المشكلة عند الإنسان، ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، يرجع لهذه الآية في سورة ياسين، يعني ضرب لنا مثلا يقول من يحيي هذه العظام وهي رميم. الله يقول نسي خلقه، لو تذكر كيف أوجده الله عز وجل لما أنكر أن يعود مرة أخرى. لأن عادة عند الناس، ما هو عند الله عز وجل، عادة أن الإعادة أهون من الابتداء، شيء تخترعه وتبدأ به هذا صعب، لكن شيء تعيده، عمارة هدت بإمكان تجيب هذه الحجارة وتعيد العمارة، هذا أسهل. فالله عز وجل يخبر على أنه لا فرق عنده بين هذا وهذا. والله عز وجل يقول في هذه الآية كما بدأكم تعودون، وفي تلك الآية التي سمعتم أنه حينما أنكر قال وضرب لنا مثلا، يعني جاء الرجل بعظم يفتته ويقول للرسول عليه الصلاة والسلام أتزعم أن الله يعيد هذا؟ فالرسول أعطاه الجواب قال نعم يعيدك الله عز وجل ويدخلك النار، فمات على كفره. فالشاهد من هذا أن الإنسان لو تذكر كيف أوجده الله عز وجل لما قال كيف يعيدني. أنت وجدت مه من النطفة كاملة، من جزء من هذه النطفة، وفين وجدت وكيف خلقك الله عز وجل؟ في الظلمات الثلاث، في الرحم، يعني في بطن الأم وفي بطن وفي المشيمة. كيف الإنسان يعني ينكر مثل هذه الأشياء؟ الذي أوجدك بهذه الصورة سيعيدك. الله عز وجل أخبر أنه خلقنا في ظلمات ثلاث، في ظلمات ثلاث. ما هي الظلمات الثلاث؟ بين العلماء ظلمة البطن، يعني أنت في بطن أمك الآن تتزبط وما تدري بالدنيا فين أنت الآن، والمشيمة اللي هي عليه، المشيمة يعرفها النساء يعرفها الأطباء. هذه الظلمات الثلاثة التي خلقك الله فيها بهذه الصورة قادر على إعادتك. اقرأوا في سورة الزمر تجدون هذه الآية كيف أن الله عز وجل خلق الإنسان الذي خلقه بهذه الحالة يستطيع أن يعيده. وكما سمعنا في الآية لو أن الإنسان تفكر في إيجاده أولا لما أنكر إعادته مرة ثانية. فينبغي للإنسان أن يتدبر ويتعقل ويفهم ما جاء في كتاب الله عز وجل. الله يقول كما بدأكم تعودون، فإذا كان نعود فعلينا أن نستعد لهذه العودة. ما تكون العودة هكذا تعود ما في لا حساب ولا شيء، هذا ما يضرك، خلاص تعود خلاص ما في شيء، مثل ما كنت في الدنيا ترتكب المعاصي وتعمل هذه الأعمال وستعود وتكون مثل الحالة الأولى، هذا الكلام ما يصلح. إنما بدأك لأنك ستعود وعودتك لحسابك لما فعلته في هذه الدنيا. من عمل خيرا وجد ذلك الخير وأفضل منه، ومن عمل شرا لا يجد إلا ما عمل. قال فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. الله عز وجل قال في سورة إحدى سور الحواميم، ما أذكر السورة الآن باسمها، قال فريق في الجنة وفريق في السعير. الله يقول في هذه الآية فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فالذين يتبعون الشيطان ويعملون بأعماله هؤلاء هم الفريق الآخر. فريقا هدى يعني وفق لما أمر الله عز وجل به وأخذ بما في كتاب الله وبما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد كتبت له الهداية كما سمعنا أن الله عز وجل أخبر أن الإنسان إما يكون من هذا الفريق ولا من هذا الفريق. وهنا يقول فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، الذين كتبت عليهم الضلالة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فإن كنت ميسر لعمل الشر وترتكب المعاصي فهذا كتب عليك أولا، لكن ما تعرف وتدعي أنك كتب عليك هذا تروح تعمل هذه الأعمال. وكذلك الفريق الآخر الذين يعملون الخير كتب لهم ذلك، لأن الناس ميسرون كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل الجنة يعملون بعمل أهل الجنة وأهل النار يعملون بعمل أهل النار. الذين يتخذون الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون يظنون على أنهم هداية وعلى الطريق الصحيح، فهؤلاء هم الذين أضلهم الله عز وجل. والسبب ما يكون الإنسان بالإضلال إلا من نفسه هو، لأن الله عز وجل بين طريق الخير وطريق الشر وأرسل الرسل وأنزل الكتب. والله يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإذا قامت الحجة على الإنسان بما أرسل الله به رسله وبما جعله في كتبه عند ذلك يصدر عليه الحكم. نسمع لتعليق المؤلف على هذه الآيات ونستفيد منها إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير الآيات الكريمات، يقول تعالى محذرا لبني آدم أن يفعل بهم الشيطان كما فعل بأبيهم: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان بأن يزين لكم العصيان ويدعوكم إليه ويرغبكم فيه فتنقادون له، كما أخرج أبويكم من الجنة وأنزلهما من المحل العالي إلى أنزل منه، فأنتم يريد أن يفعل بكم كذلك ولا يألو جهده عنكم حتى يفتنكم من استطاع، فعليكم أن تجعلوا الحذر منه في بالكم وأن تلبسوا لامة الحرب بينكم وبينه، ولا تغفلوا عن المواضع التي يدخل منها إليكم، فإنه يراقبكم على الدوام ويراكم هو وقبيله من شياطين الجن من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فعدم الإيمان هو الموجب لعقد الولاية بين الإنسان والشيطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون.
هذا السلطان كما سمعنا ما يكون على الإنسان إلا الذي يتبع الشيطان في جميع ما يوسوس به له، لأنه سيتبع أبيه، ولكن أباه حينما وقع في الخطأ رجع، فعليك أن ترجع. إذا وقعت في الخطأ عليك أن تعود إلى الله عز وجل. والله عز وجل أخبر عن الشيطان وبين توعده لذرية آدم. الله يقول قال تعالى أرأيتك هذا الذي كرمت علي، يعني كرم عليه آدم، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا احتنكن ذريته إلا قليل، لأن الذين هم من عباد الله المخلصين ليس له عليهم سلطان. الله عز وجل قال له اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاءكم جزاء موفورا. هذه الآية ترجع لها يعني في سورة الإسراء.
نعم،
في سورة الإسراء تجدون هذا الكلام الذي قاله الله عز وجل للشيطان حينما ادعى وحينما طلب من الله أن يؤخره وأنه كل ذرية آدم سيغويهم، قال إلا عبادك المخلصين. فعباد الله عز وجل المخلصين ليس له عليهم سبيل، إذن حاول أن تكون منهم، يعني تكون منهم بما بطاعة الله عز وجل وعدم معصيته، وإذا وقعت في المعصية فعليك أن تتوب وأن ترجع، والله عز وجل يقبل توبة التائب. يعني التوبة لها شروط، وهو أن الإنسان إذا وقع في المعصية يرجع إلى الله يتوب إليه. هذه التوبة من شروطها الإقلاع عن المعصية، يعني المعصية التي أنت ترتكبها الآن، واحد مبتلى بشرب الخمر، واحد مبتلى بالكذب على الناس، بالافتراء على الناس، هذه كلها معاصي، لأن الإنسان كلما يتكلم به وكلما يعمله مسجل عليه، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهذا الشيء الذي أنت كنت ترتكبه عليك أن ترجع عنه وتتوب إلى الله، ومن شروط التوبة أن لا تعود إلى مثل هذا العمل. أولا إقلاع عن المعصية، تشرب الخمر أو تزني أو تعمل بالربا، يعني الآن اللي يسمونه فوائد، الإنسان يعني يرغب في الفائدة، ولهذا سماه اليهود بالفائدة، الإنسان يودع ماله في البنك بفائدة. ما هي الفائدة؟ 5% 10%، هذه سحت، وهذا الربا لا يقبل الله منه لا صدقة، وكل لحمة نبتت من سحت فالنار أولى بها. فينبغي للمسلم أن يعلم أن هذا ليس من المكاسب الحلال، هذا من المكاسب الحرام، والله قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لكن الشيطان يسهل لهم ويسمي لهم باسم الفائدة. الآن ما تأتي في البنك يقول لك أنا أعطيك هذا ربا، ما حد يقول ربا، يقول فائدة. ما هي الفائدة؟ 5% 1% 10%، هذا ربا صريح، ينبغي الإنسان أن يحذره.